أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في هذا النص الروائي، وهو ما ورد في كتب الفريقين بغض النظر عن السند، حكمي على الفرد كحكمي أو حكمي على الجماعة. قلنا بأنه أساسا بغض النظر عن صحتي وعدم صحتي السند، فإن هذه الصيغة ومثل هذه العبارة لا يمكنها أن تثبت ما هو محل بحثنا في قاعدة الاشتراك، وهي أنه لا مدخلية للزمان والمكان والظروف المحيطة في موضوعات الحكم الشرعي. هذه لا تستطيع أن تثبت مثل هذا المعنى الذي هو مدعى القائلين بقاعدة الاشتراك. تبقى عندنا العبارة أو الكلمة الثانية، حكمي على الفرد حكمي على الجماعة. قلنا بأنه هذا التعبير على الجماعة لا يمكن أن يدل على الامتداد الزماني للأفراد والاختلاف الأحوالي لهذه الأزمنة، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لم يعهد في الآيات والروايات التعبير عن المعدومين بأنهم جماعة، لأنه القائل بقاعدة الاشتراك يريد أن يقول كما تشمل أولئك الذين كانوا في عصر رسول الله تشمل أولئك الذين يأتون ماذا بعد رسول الله، يعني من كان موجودا في عهد رسول الله ومن كان معدوما في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. لم نعهد، الإخوة يتابعون هذه المفردة، أنه هل توجد عندنا آية في القرآن أو رواية واردة ولو في كتب القوم في طرق أهل السنة عبر عن المعدومين بأنهم ماذا؟ بأنهم جماعة. هذا التعبير لم يرد. نعم ورد تعبير لم يلحقوا اللاحقين، ولكن اللاحقين شيء والجماعة شيء آخر. إذن في اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يشير إلى هذه النقطة، وهي أنه ما صدر من الأحكام الولائية الصادرة منه لا يتبادر إلى ذهنكم باختصاصها بفرد أو فردين، بل يشمل كل أولئك الذين كانوا في عصره عليه أفضل الصلاة والسلام. من قبيل المثال الذي أشرنا، قلنا بأنه بناء على من يرى أن قاعدة لا ضرر قاعدة ولائية، حكم ولائي صدر من النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة في تلك الواقعة، هل هذه مختصة بهذا المورد أو تشمل كل الجماعة؟ الجواب كلا، فإنها شاملة لكل الجماعة، لكل الذين كانوا في ذلك الزمان. في جملة واحدة، أن الأحكام الولائية الصادرة من النبي أو الصادرة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو من له حق إصدار الأحكام الولائية، إذا صدر منه حكم ولائي يختص بفرد وجماعة معينة أو أنه شامل للجميع؟ الجواب شامل للجميع، ولكن هذا ليس معناه أنه شامل لكل الأزمنة حتى ما بعد زمانه. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو تنزلنا أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، وهذا أصل أشرنا إليه مرارا، ولكن لبعد العهد أنا أو لبعد المسألة أنا أشير إليها مرة أخرى، وهي أنه لو قبلنا أن مثل هذه الرواية كروايتي حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. اللي فيما سبق قلنا أنه من أوضح الروايات هذه الرواية التي تقول حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. طبعا عندنا روايات أيضا بهذا المضمون اللي أيضا غير تامة السند ولكنه تشير إلى نفس هذا المضمون الذي أشرنا إليه. ومنها أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. عبارة هواي واضحة شاملة لكل زمان ومكان، يعني من قبيل حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. إذا يتذكر الأعزاء الإخوة، نحن فيما سبق قلنا بأنه هذا النص الوارد أعزائي لا يمكن أن يدل على ما هو محل الكلام. أين أشرنا إلى هذا عزيزي أعزائي؟ أشرنا إلى ذلك في الدرس 405 و 406. التفتوا لي جيدا أن هذه العبارات وأمثال هذه العبارات التي يستدل بها على قاعدة الاشتراك. أعزائي، قلنا أنه يوجد بحثان. البحث الأول أن الأحكام التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله هل تنسخ أو لا تنسخ؟ نحن نعلم أن الشرائع السابقة نسخت أو لم تنسخ؟ نسخت أعزائي، إلا ما دل الدليل. فهل يوجد نسخ لأحكام النبي صلى الله عليه وآله أو موجودة إلى يوم القيامة؟ الجواب موجودة إلى يوم القيامة. بأي دليل؟ بالدليل القطعي الذي أقيم عليه من القرآن ومن الروايات المتواترة، إلا أنه لا نبي بعد. هذا البحث الأول. البحث الثاني أن موضوعات هذه الأحكام هل هي شاملة لكل زمان ومكان أم أنها مقيدة بشروطها وزمانها ومكانها ونحو ذلك؟ أي منهما؟ الجواب، التفتوا جيدا، هذه الألسنة حلاله حلال إلى يوم القيامة ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، أو حكمي على الفرد حكمي على الجماعة، هذه إشارة إلى البحث الأول، ونحن بحثنا أين؟ ها؟ في البحث الثاني. وهذا هو الخلط الذي وقع فيه عموم فقهاء الإمامية. تصوروا أن هذه النصوص تتكلم عن ماذا؟ عن البحث الثاني. ما هو البحث الثاني؟ ما هو؟ وهو أن موضوعات الأحكام مقيدة بالزمان والمكان أو غير مقيدة، مع أنه ليس الأمر كذلك، وإنما هذه الألسنة. وهذا المعنى قلنا أن جملة من الأعلام أشاروا إليه، الشيخ الأنصاري غير الشيخ الأنصاري، جملة منهم قرأنا عباراتهم أنهم قالوا هذه العبارات بصدد أن هذه الأحكام ثابتة إلى يوم القيامة، ولكن هذا لا ينافي أن كل موضوع له شروطه الخاصة به. مثال أعزائي، مثال واضح، الحج ينسخ إلى يوم القيامة أو لا ينسخ؟ لا أعزائي، لا ينسخ. وجوب الحج لله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بني الإسلام على خمس، هذه كلها ثابتة. الحج لا ينسخ، الصلاة لا تنسخ، الزكاة لا تنسخ، ولكن هذا لا يقول أن الموضوع موجود أو غير موجود، لا علاقة، لعله في زمان ماذا؟ لا يوجد أي مستطيع للحج، يجب الحج على أحد أو لا يجب؟ أعزائي، لا يجب الحج على أحد. ولذا وردت عندنا في بعض الروايات أنه إذا وقع مثل هذا الأمر على ولي الأمر ماذا؟ أن يدفع من بيت المال ليحج ماذا؟ حتى لا يبقى بيت الله فارغا من الحجة. التفتوا لي أعزائي، افترضوا أن هذا النص الذي عندنا من قبيل ذلك النص، حلاله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة. هذا لا يقول لنا بأنه الشروط هل هي دخيلة في الموضوع أو ليست ماذا؟ أو ليست دخيلة. ونحن حديثنا في البحث الثاني وليس في البحث الأول، يعني بعبارة أخرى أن هذه الألسنة ساكتة عن البحث الثاني، وهي أن الموضوعات مقيدة بالزمان والمكان أو ليست مقيدة بذلك. هذا فيما يتعلق بهذه الرواية. من هذه الرواية أعزائي يتضح البحث أعزائي في الرواية الأخرى التي أيضا أشير إليها وهي تحمل نفس هذا المضمون، وهي الرواية الواردة أعزائي في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 459 أعزائي. هذه الرواية رواية طويلة، بلغني أن الناس يقولون أننا نزعم أن الناس عبيد لنا لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما قلت قط، احنا ما نقول بأن الناس عبيد لنا، أن الناس عبيد لنا، ولا سمعته من أحد من آبائي قاله، ولا بلغني عن أحد من آبائه من آبائي قاله، ولكني أقول الناس عبيد لنا في الطاعة، لأن الله ماذا؟ لأن الله افترض طاعتنا على الخلق. هذا من مسلمات مدرسة أهل البيت، إن الله افترض طاعة الأئمة على من؟ على الأمة. لمن ثبت عنده بالدليل؟ اللي ما ثبت عندهم بالدليل له حسابه الآخر أعزائي، له حساب آخر اللي الآن احنا مو بصدده. على أي الأحوال، قال الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. قالوا هذا تعبير الغائب يعني أن الحكم ليس مختصا بزمان معين، بل شامل ماذا؟ ها؟ بل شامل لكل زمان. على القاعدة احنا أيضا مرارا ذكرنا أعزائي لابد من البحث السندي والبحث ماذا؟ والبحث الدلالي. أما البحث السندي فهذه الرواية لم تصحح لا من قبل العلامة المجلسي اللي هو عادة يتساهل في تصحيح الأسانيد، أسانيد أصول الروايات الكافي، ولا من البهبودي في صحيح الكافي أعزائي الذي هو يتشدد عادة في تصحيح الروايات. إذن من حيث السند لا أقل هذه الرواية اللي بها هذا المقطع لا سند معتبر لها، هذا أولا، هذا من طرقنا. أما من طرقهم أعزائي فالرواية واردة في مسند الإمام أحمد المجلد 38 أعزائي، المجلد 38 صفحة 192 أعزائي الرواية. فقال لقد رأيت، رقم الرواية 23106، قال لقد رأيت رسول الله واضعه في حبوته يقول من أحبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب، ولولا عزمة رسول الله ما حدثتكم. الرواية إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفي خلق أفعال العباد. الشيخ البخاري عنده كتاب مجلدين أعزائي خلق أفعال العباد من الكتب الأساسية، كثير من الروايات التي لم يذكرها في صحيح البخاري أين جاءت؟ ها؟ جاءت في خلق أفعال العباد، كتاب جيد مجلدين مطبوع بطباعة محققة أيضا. في خلق أفعال العباد الرواية رقم 404 و405 والحاكم وإلى غير ذلك أعزائي. إذن وجدنا سندا صحيحا. الجواب أعزائي بغض النظر عن السند أن هذه العبارة أولا لم يعهد أنه يطلق على المعدوم أنه ماذا؟ أنه غائب. بأي قرينة؟ بقرينة بحث اختصاص الخطابات بالمشافهين. هناك ميزوا بين المشافه والغائب والمعدوم، هذا يكشف عن أن الغائب لا يطلق على ماذا؟ على المعدوم، وإلا لو كان يطلق الغائب على المعدوم لما ميزوا بين الغائب وبين المعدوم. هذا أولا. ولو تنزلنا أعزائي وقلنا أن الغائب يشمل المعدوم أيضا، الجواب هو الجواب الذي ذكرناه سابقا، وهو أنه لو فرضنا أن هذه مثل حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذه تشير إلى الأصل الأول أو البحث الأول، وهو عدم نسخ الأحكام لا عدم تقيد الموضوعات بالشروط الزمانية والمكانية. وهكذا هاي الرواية التي قرأناها الآن لكم أعزائي: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ما في ومن في أصلاب الرجال. شوفوا التفتوا التفتوا جيدا، قال الغائب منهم ومن في أصلاب الرجال، يعني ميز بين الغائب وبين المعدوم، ومن في أصلاب الرجال يعني الآن غير موجود. إذا كان عنوان الغائب يشمل المعدوم أيضا، لماذا يعطف عليه أعزائي؟ هذا يكشف كما هم بحثوه في محل، أن عنوان الغائب لا يطلق على المعدوم. إذن فليبلغ الشاهد، يعني الذين حضروا هذا المجلس، الذين شوفهوا بهذا الخطاب، يبلغ من؟ يبالغ أولئك الذين. وهذا النص أيضا ورد أعزائي في الاحتجاج وفي غير الاحتجاج في غدير خم أعزائي، أن النبي صلى الله عليه وآله قال فليبلغ الشاهد، يعني الذي شهد مجلسنا هذا، يبلغ من؟ يبلغ الذين لم يحضروا مجلسنا هذا ولم يكونوا في هنا معنا، مو أنهم أنا، يبلغ المعدومين الذين سيأتون بعد 1000 سنة مولانا. على أي الأحوال، حتى لو تم فإنه أيضا لا دلالة فيه على قاعدة الاشتراك. هذا تمام الكلام في الروايات التي استدل بها على إثبات هذه الدعوة، اللي هو هنا الأغيون يقول الأخبار الواردة، هذا كلام السيد البجنوردي في الجزء الثاني صفحة 57، الأخبار الواردة في هذا الباب الدالة على أن حكم الله تعالى مشترك بين الكل، بين الكل يعني من كانوا ومن سيأتون إلى يوم القيامة، وخصوصية الأشخاص أي العوارض المشخصة لهم لا دخل لها في كونهم موضوعا للأحكام. وبعبارة أخرى، الدين الإسلامي عبارة عن مجموع الأحكام المكتوبة في الكتب الفقهية من الطهارات إلى الديات التي أساسها في القرآن، مع شرح وإيضاح وبيان من الأحاديث النبوية أو التفاسير، وهذه الأحكام لم تجعل لشخص خاص أو طائفة خاصة، بل مجعولة لكافة المسلمين، بل لجميع ولد آدم من زمان بعثته إلى يوم القيامة، وليس مخصوصا بزمان دون زمان. هذا معناه إطلاق ماذا؟ الموضوعات. بعد لا علاقة لنا أن الشروط مؤثرة أو غير مؤثرة. هذه الروايات استعرضنا أهم الروايات سندا ودلالة، وقد تبين أنها أقصى ما تدل عليه جملة واحدة أعزائي، أقصى ما تدل عليه أن هذه الأحكام تنسخ أو لا تنسخ، أبدا غير قابلة للنسخ. لا يمكن لأحد أن ينسخ حكما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به القرآن الكريم أو جاء به النبي صلى الله عليه وآله. أما أن موضوعات هذه الأحكام هل هي مقيدة بزمانها ومكانها وشروطها أم لا، فهذه الأدلة أو هذه الروايات ساكتة عن ذلك، لا بد من البحث عنها في مكان آخر وفي دليل آخر. التفتوا جيدا. طبعا إلى هنا نحن فقط نثبت بطلان هذه النظرية. قد يقول قائل لنا: سيدنا أنت ماذا دليلك على أن موضوعات الأحكام مقيدة بالزمان والمكان؟ هذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك، يعني بعد أن ننتهي من إبطال أدلة قاعدة الاشتراك، نقول ما هو دليلنا على ماذا؟ على مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام شرعية، نقيم عند ذلك أدلتنا في هذا المجال، نقيم الأدلة أعزائي اطمئنوا، من القرآن موجود، من الروايات موجودة، من الاستقراء التاريخي لحركة الأنبياء ولحركة التشريع عند النبي ولا إما كلها تثبت مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام. ماذا؟ في موضوعات الأحكام الشرعية. إذن لا يتبادر إلى ذهنكم بإبطالها يثبت ماذا؟ يثبت المدعى، تثبت النظرية، يعني مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما بعد أن ننتهي من إبطالها نأتي إلى ماذا؟ إلى البحث اللاحق، وهو ما هي أدلتنا للمدخلية. الدليل الخامس أعزائي، جيد، قبل الدخول في الدليل الخامس أعزائي، بالأمس الأعزة طلبوا من عندنا، قالوا سيدنا بأنه ذكرتم أن العلامة الألباني يقر ويعترف بضعف روايات ليست قليلة من الصحيحين فيما يتعلق بالسنن الأربعة. واضح، هو كتب صحيح سنن الترمذي وضعيف سنن الترمذي، كتبوا السنن، واضح هاي السنن الأربعة اللي هي المعتمدة، هناك أثبت بضرس قاطع أنه لا أقل 30% 40% 20% من هذه السنن ما هي ضعيفة، فلهذا كتب السنن صحيح الترمذي، سنن صحيح النسائي، سنن الصحيح ابن ماجه، وسنن الصحيح ماذا؟ عفوا، صحيح سنن ماذا؟ ابن داود. وكتب ماذا؟ ضعيف سنن ابن داود، ضعيف 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 إلى آخره. أما فيما يتعلق بماذا؟ بالصحيحين، أين قال ذلك؟ أعزائي، بشكل واضح وصريح في هذا الكتاب مختصر صحيح الإمام البخاري اللي هو المجلد الأول، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها فلان الرياض أعزائي، في الجزء الأول أعزائي، هناك في الجزء الأول صفحة 12 هذه عبارته، عبارة العلامة الألباني، ولهذه الأسباب أعزائي يكون في علمكم، ولهذا الأسباب مولانا طرد من السعودية، لأنه كان هو هناك يدرس كذا، ولكنه لهذه الأسباب قالوا لا، احنا نريد أنه واحد بيني وبينه يتكلم ما نقوله نحن، بمجرد تخرج عن الخط الأحمر جنو توكل على الله. هناك في الجزء الأول صفحة 12 مولانا قال: ثم إن أحاديث الصحيح من حيث أسانيدها قسمان معروفان عند العلماء. هذا يتكلم عن صحيح البخاري. الأول الأحاديث الموصولة، وهي التي يسوقها المؤلف بأسانيدها المتصلة منها إلى رواتها إلى الصحابة، ذات القضية. والآخر الأحاديث المعلقة، التفتوا جيدا، وهي التي لا يسوق المؤلف أسانيدها أصلا. إذن هناك كثير من الروايات في صحيح البخاري لها أسانيد وليس لها أسانيد، ليس لها أسانيد أعزائي، أو يسوق بعضها من أعلاها، يعني بعبارة أخرى مرسلة، يوجد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر محذوفين من السنة، إلى أن يقول: فهذا القسم يعني المعلقة نوعان، مرفوع وموقوف. التفتوا جيدا للأحاديث المعلقة، وكلاهما ليس صحيحا كله عند المؤلف، ليست كل الروايات المعلقة عند البخاري صحيحة ماذا؟ عند البخاري، لا فقط عند البخاري ومن بعده من العلماء، بل فيه، هاي في الروايات الحديث المعلقة، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف كما بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني. الإخوة اللي يريدون يطالعون مولانا في مقدمة فتح الباري، مجلدين ضخمين مولانا، المقدمات الأساسية، ذاك المهم، مو أصل الكتاب، له أهمية ولكن المهم هذا فيما يتعلق أعزائي بالبخاري. أما ما يتعلق أعزائي بصحيح مسلم، هذا مختصر صحيح مسلم أيضا أعزائي، مكتبة المعارف الرياض، هناك في صفحة 13 مولانا يقول: وهذا وإنما ينبغي التنبيه عليه هنا، وفي مقدمة هذا الكتاب ما طالعنا به المدعو محمود سعيد بن محمد المصري. هذا محمود سعيد محمد المصري كتب كتابا مولانا حمل حملة شعواء على الألباني أنه أسقط كرامة الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم. في كتابه المسمى تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم، تعدى فيه علينا وتجنى. هو كان حاد اللسان الألباني لا يرحم أحدا بالاسم مولانا، وحاد عن طريق أهل العلم المخلصين والنقاد المنصفين، وأبى إلا أن يحمل انتقاده على مركب الحقد والحسد يجدفه بمجدافي جهل مركب انتقد فيه تضعيفي لأحاديث من رواية أبي الزبير عن جابر وغيرها اللي واردة أين؟ واردة في صحيح مسلم. الإخوة من اللي يردون يراجعون هذا البحث بشكل تفصيلي أعزائي، يوجد كتاب جيد، أنا أنصح الأعزة من الكتب الجيدة أعزائي، جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتعديل، المتوفى 656 هجرية، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة ويليه للمعتني، يعني عبد الفتاح أبو غدة من الأعلام الرجاليين، ويليه أمراء المؤمنين في الحديث، هذا اللي كان يسموه أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين. واللطيف هذول أمراء المؤمنين كانوا جملة منهم من المدلسين، ولكن هذا كان يقول له هذا أنت أمير المؤمنين وهذا مشان يقول له أنت شنو، فصاروا أمراء المؤمنين كلهم مولان، صاروا أمراء المؤمنين، أمراء المؤمنين في الحديث. وكلمات في كشف أباطيل وافتراءات، هذه الأباطيل وافتراءات في معركته العجيبة الغريبة مع العلامة الألباني مولانا. احنا من ما عندنا خلق نطالع الأبحاث العلمية، نروح نسمع ذني العركات مالتهم اللي موجودة هنا. وأنا أتصور هذه من أفضل الأساليب لتضعيف المنهج العلمي الموجود عند الجماعة، ولكن مع الأسف الشديد عموما لا يطالعون مثل هذه الكتب مولانا. في الصفحة هناك أكو رسالة في آخر الكتاب أعزائي تحت عنوان هذه تحت عنوان عرفت شلون، كلمات في كشف أباطيل وافتراءات، وهي رد على أباطيل ناصر الدين الألباني وصاحبه سابقا زهير الشاويش اللي هذول من المحققين الكبار عند ماذا من المعاصرين، ومؤازريهما ومرددي أباطيلهما وافتراءاتهما. بلي أحسنتم، بلي اللهم اجعل بأسهم بينهم. هذا طبعا أنا أتصور البحث العلمي جيد، ولكنه أن تدخل هذه العبارات بعد هذه بعد تكون مال السوقة، مو ما تكون أبحاث علمية. المشكلة من أين بدأت؟ أنا محل الشاهد عندي هذا، التفتوا لي جيدا، المشكلة من أين بدأت؟ وهو أنه كتاب يوجد شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، هذا من أهم المتون العقدية، وعموم الشروح عماتينا موجودة على ماذا؟ مثل افترضوا المتون اللي عندنا مولانا مال العلام الحلي والمحقق الطوسي والشروح الموجودة عليه. هذا الكتاب من طبع العلامة الألباني من جاء وعلق على هذا الكتاب عندما جاءت روايات من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم علق عليها صحيح. يعني ماذا؟ يعني شنو العبارة هذا صحيح؟ يعني قد توجد روايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم شنو؟ غير صحيح. وإلا إذا كانت كل روايات البخاري ومسلم صحيحة لا معنى، لأنه هذا معناه أن وبعض رواياتهما ليست صحيحة. فقد علق الألباني على كل حديث عزاه المؤلف إلى الشيخين البخاري ومسلم ورواه في صحيحهما أو رواه أحدهما في صحيح بقوله صحيح. الأعلام الآخرين الذين هم جدا متشددين ماذا قالوا؟ قالوا هذا إهانة. لماذا؟ للكتابين، هذا معناه تقول صحيح يعني يوجد فيه غير الصحيح. ومن هنا حصلت هناك مناقشة مفصلة بينه وبين الألباني وبين القرضاوي، هذا القرضاوي اللي الآن حي. يقول: فبدأ الأستاذ يوسف القرضاوي بالحديث مع الشيخ ناصر مولانا، الشيخ ناصر الألباني، أنه بعض الأساتذة معترضين على جنابك، أنه لماذا أنت تعبر عن روايات البخاري ومسلم صحيح أو ليس بصحيح، هذه كذا. فوجهوا لك، القرضاوي يقول للألباني، فوجهوا لك أنه مو يريد أن يقول الألباني أن بعض روايات الصحيحين ليس بصحيح، وإنما يريد أن يقول هذا من الصحيح الأعلى، وإلا كل رواياته صحيحة. يقول: فسأله الشيخ ناصر، من قالوا له أنه بعض الأساتذة، من يقول هذا؟ منو موجه كلامي بهذا التوجيه بتعبيرنا البائس؟ قال الأستاذ القرضاوي: والله أني سمعت هذا النقد في قطر من بعض الأساتذة، وأجبت عنه بأنه يحتمل أن يكون الباعث للشيخ ناصر على هذا أنه يريد أن يبين أن هذا الحديث ليس من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، بل هو من الأحاديث الصحيحة شنو؟ الأعلائي. يقول: فإذا بالشيخ ناصر يغضب جدا ويحمر وجهه ويقول: لا، هذه طريقتي في تعليقاتي، فأنا بقولي بعد ذكر الحديث عن الصحيحين صحيح أقصد بيان صحته، يعني بعض الروايات ماذا؟ ها؟ ليست بصحيح، هذا التوجيه في غير محله. ويصرح هذا المعنى بشكل واضح وصريح في سلسلة الأحاديث الصحيحة أعزائي، المجلد السادس القسم الأول، أعزائي المجلد السادس القسم الأول صفحة 93. يقول: فأقول هذا الشذوذ في هذا الحديث، التفت، هذا الحديث مروي في الصحيحين يعني البخاري ومسلم، يعبر عنه حديث شنو؟ شاذ. هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال من عشرات الأمثلة التي تدل على جهل بعض الناشئين الذين يتعصبون لصحيح البخاري وكذا لصحيح مسلم تعصبا أعمى. إذن أنتم مولانا الآن واضح، الذي يقول صحيحان هذا بيني وبين الله مجموعة من الناشئين الجهلة الذين يتعصبون تعصبا أعمى عبارته، ويقطعون بأن كل ما فيهما صحيح. هذا هو ماذا؟ من قال بأن كل ما في الصحيحين صحيح كما يقول الألباني فهو ما هو؟ ها؟ فهو لا، أولا جاهل ناشئ، وماذا؟ وهو متعصب تعصبا أعمى. يقول: نحن نقول في الصحيحين هذا، كما أنه لا نقبل رأي من يقول كله باطل، لا نقبل رأي من يقول كله ماذا؟ صحيح. هذا هماتي أنا موقف الألباني من الصحيحين. ولهذا بينكم وبين الله، هذا الأسلوب اللي أنا أقوله في مناقشة الآخر هذا أفضل، لو نبدأ مولانا هذول كذا وهذول كذا، لا ينتج، هذا لا ينتج إلا التعصب من الطرفين. أما عندما يسمع أعلام المدرسة هكذا يقولون على الصحيحين، فما بالك بالكتب الأخرى. أما الرواية، أما الدليل الخامس، الدليل الخامس وهو من أهم الأدلة، لعله أقوى أدلة القوم، هذا الدليل لقاعدة الاشتراك، هذا الذي عبر عنه، التفت جيدا، هذا الذي عبر عنه المحقق العلامة السيد البجنوردي في المجلد الثاني صفحة 62. قال: الخامس وهو الوجه الوجيه، وما هو التحقيق عندنا؟ هذا يكشف أنه إذن الوجوه السابقة اللي ذكرها شنو هي؟ ها؟ فيها تأمل كثير، ومنها الروايات أعزة، ومنها الإجماع، ومنها الاستصحاب، ومنها الإطلاقات، ومنها الارتكازات اللي بعد ذلك ستأتي، ارتكاز المتشرعة وإلى غير ذلك. يقول: وهو الوجه الوجيه، وما هو التحقيق عندنا؟ هذا ما يقوله هو، وكذلك ما قاله الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في القواعد الفقهية أعزائي في صفحة الجزء الأول صفحة 313. قال: ما جعله المحقق البجنردي وجها وجيها وما هو التحقيق عنده وملخصه، ولا يعترض عليه إلا فالاعتراض بعد ذلك سنبين ما هو الاعتراض. أما ما هو هذا الدليل فقط نعنون إن شاء الله بحثه، وسوف نقف طويلا عند هذا البحث لأنه بحث أيضا من مفاتيح عملية الاستنباط عندنا. يعني واقعا من لم يعرف هذا الأصل دخوله في عملية الاستنباط دخول دخول عن جهل وعن عدم علم. وهو ما هو؟ وهو أن القضايا التي ذكرت في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة سواء كان من النبي أو الأئمة إنما وردت على نحو القضايا الحقيقية، والقضايا الحقيقية تختص بالذين في ذلك الزمان أو تشمل ماذا؟ ها؟ كل زمان. إذن احنا ما محتاجين اصلا وتعبيره هو دقيق هماتينا السيد البوجنوردي يقول نحن لا نحتاج ان نتمسك بقاعده الاشتراك، اساسا قاعده الاشتراك لغون لان القضايا الشرعيه هي قضايا ماذا؟ قضايا حقيقيه. ولهذا عبارته ان جعل الاحكام على الموضوعات المقدره الوجود على نحو القضايا ماذا؟ الحقيقية. والقضايا الحقيقية كما تشمل من كان في ذلك الزمان تشمل من كان في هذا الزمان وتشمل من سيأتي ماذا في الزمان اللاحق إلى يوم القيامة. التفت جيدا. ومن هنا يقول وفي الحقيقة هذا الوجه الخامس يوجب هدم هذه القاعدة. بعد نحن لا نحتاج نقول قاعدة الاشتراك ودليلها، أساسا لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك، هي نفس كون القضايا الشرعية قضايا حقيقية هي ماذا؟ ها؟ هي تثبت المطلوب بلا حاجة إلى التمسك بالاشتراك. نقول هذه مختصة بهؤلاء الأفراد بهذه الجماعة بهؤلاء الموجودين، ما هو الدليل لشمولها لغيرهم؟ فنتمسك ماذا؟ بقاعدة الاشتراك. هسه إما قاعدة الاشتراك بالروايات أو الإطلاقات، أساسا بناء على أن القضايا في القضايا الشرعية بنحو القضايا الحقيقية أساسا هي غير مختصة، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد اختصاص بزمان معين حتى نقول كيف نسحبها إلى زمان الآخر. وهذه واحدة من أهم الأجوبة التي أجيب بها المحقق القمي صاحب القوانين. قالوا من قال لك أن القضايا الواردة في الشريعة عن أحكام شرعية الواردة على نحو القضايا الخارجية، بل هي على نحو القضايا الحقيقية. من هنا أعزائي، من هنا التفتوا جيدا، من هنا طبعا واقعا هذا أصل مفتاح من مفاتيح عملية الاستنباط. وأنا مرارا ذكرت للأعزاء أنا ما عندي بحث في الفقه في كتاب الطهارة، أنا ما عندي بحث في كتاب الصلاة أبدا، أنا عندي بحث في مفاتيح عملية الاستنباط، وهذا يعد من أهم مفاتيح عملية الاستنباط. ولذا هذا البحث هذا المفتاح لا يختص بباب فقهي دون آخر، في أي باب من الأبواب هذا المفتاح ماذا؟ سار وجاري. من هنا لابد أن نأتي إلى القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية في المنطق في علم الأصول، وأن القضايا الشرعية هل هي بنحو القضايا الخارجية أم أنها بنحو القضايا ماذا؟ الحقيقية. هذا ما إن شاء الله سندخل إليه من بحث القادم، والحمد لله رب العالمين.